Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajjil farajahum. الوجه الثاني لإبطال الأمر الرابع من الأمور الأربعة التي قلنا أن الأمر الرابع من الأمور الأربعة التي يبتني عليها صحة بيان الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، حيث إن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه كان يقول أنه أصالة الطهارة في أليف وأصالة الطهارة في باء يتعارضان ويتساقطان في رتبة سابقة، استفاد من التقدم والتأخر الرتبي، ادعى التقدم والتأخر الرتبي، فقال بأنه في الرتبة السابقة يقع التعارض بين الأصل الجاري أصالة الطهارة الجارية في أليف وأصالة الطهارة الجارية في باء، فيتساقطان يتعارضان ويتساقطان بالعلم الإجمالي الأول، بالعلم الإجمالي الدائر بين أليف وباء، ثم لا يبقى طرف للتعارض مع أصالة الطهارة في الملاقي لأليف، لأن طرف المعارضة مع الأصل الجاري في الملاقي إنما هي أصالة الطهارة في باء بحكم العلم الإجمالي الثاني، لأن يصير عندنا علم إجمالي إما باء نجس وإما الملاقي لأليف. في هذا العلم الإجمالي الثاني أصالة الطهارة في أحد طرفيه يسقط بالعلم الإجمالي الأول الذي هو مقدم رتبة، فلا يبقى معارض لإصالة الطهارة في الملاقي. هذا كان كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. وقلنا هذا الكلام يبتني على أربعة أمور. كنا في بحث الأمر الرابع، والأمر الرابع كان عبارة عن أنه عليكم السلام ورحمة الله، والأمر الرابع كان عبارة عن أنه يبتني صحة كلام الشيخ الأنصاري على أن لا يوجد أصل طولي آخر لأصل الجاري في باء، وإلا لو كان هناك أصل طولي لباء كالأصل الطولي الموجود لأليف، أليف أصله الطولي هو الأصل الجاري في الملاقي، باء هم إذا كان له أصل طولي آخر بنحو من الأنحاء، إذا كان لباء أيضا أصل طولي آخر بنحو من الأنحاء لحصل لنا بالعلم الإجمالي الثاني بأنه إما أصالة الطهارة في الملاقي باطلة، وإما ذاك الأصل الطولي المترتب على متأخر رتبة عن أصالة الطهارة في باء باطل، فيصير تعارض بين هذين. ولكن يبتني كلام الشيخ الأنصاري على أن لا يوجد أصل طولي للأصل الموجود في باء، هنا قلنا يوجد وجهان لإبطال هذا الأمر الرابع. إبطال يعني شنو؟ يعني عدم صحته، هو أمر عدمي. عدم صحته يعني وجود، بالأمس أشرت إلى أن هذا يعني أن في النافي إثبات. هو هذا الأمر الرابع أمر عدمي، وهو عدم وجود أصل طولي في باء، في طول أصالة الطهارة الجارية في باء. هذا الأمر العدمي غير صحيح، نريد نثبت عدم صحته. عدم صحته يعني وجوده أصل طولي لباء، لأصالة الطهارة الجارية في باء يوجد أصل طولي. خب لوجهين، الوجه الأول حسب مباني أستاذنا الشهيد اللي أخذناه في الدروس الماضية، الوجه الثاني ما ذكره المرحوم سيد حيدر والده السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وسمي في بعض المصادر بالشبهة الحيدرية نسبة إلى السيد حيدر والده أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. هذا الوجه يقول بأنه يوجد أصل طولي للأصل الجاري في باء. وما هو الأصل الطولي الذي يكون في طول أصالة الطهارة في باء؟ الأصل الطولي الذي يدعي وجوده المرحوم سيد حيدر في طول أصالة الطهارة في باء عبارة عن أصالة الإباحة في باء. حس إذا قلنا باختصاص أصالة الطهارة، عفوا أصالة الإباحة يعني إباحة الأكل والشرب، فكنا نبدل مثال الثوب بمثال طعام ما. إذا قلنا بأن أصالة الإباحة لا يعني إباحة الصلاة فيه، بل يعني أصالة إباحة الأكل والشرب، كما لعله القول المشهور بأنه كل شيء لك حلال ناظر إلى المأكولات والمشروبات. خب إذا قلنا كذلك فلا بد وأن نبدل المثال، من بدال الثوب نقول طعام، طعام لاقى أليف. فيقول بأنه يوجد في طرف باء أصالة الطهارة وأصالة الإباحة. أصالة الطهارة أصل سببي بالنسبة إلى أصالة الإباحة، لأن الشك في الطهارة سبب الشك في إباحة أكله وشربه. فبما أن الشك في طهارة هذا الإناء الثاني، الشك في طهارة باء سبب الشك في الأكل والشرب منه، إذن أصبح الشك في الطهارة سببيا والشك في الإباحة مسببي. وعليه فالشك في الطهارة يسقط بالعلم الإجمالي الأول بين نجاسة أليف أو باء، فأصالة الطهارة مالت باء تسقط، ولكن يوجد الأصل المسببي وهو أصالة الإباحة. وبما أن أصالة الإباحة في طول أصالة الطهارة، فإذا سقطت أصالة الطهارة في باء بالتعارض مع أصالة الطهارة في أليف، أصالة الإباحة تحيا. لأن هذا هو شأن الأصلين الطوليين، لأنه أصالة الإباحة تبقى مشكوكة، الإباحة رغم إجراء إصالة الطهارة في باء، ولكن هذا الأصل إنما تنفي نفيا ظاهريا للطهارة، أما آثار الطهارة المسببة تظل مشكوكة وهي بحاجة إلى أصل آخر لدفع الشك فيها عنها. وعندئذ يقول المرحوم سيد حيدر رضوان الله تعالى عليه أن أصالة الإباحة أصالة الإباحة تجري، ولكن لنا علم إجمالي، العلم الإجمالي الثاني، بأنه إما أصالة الإباحة في باء باطلة، وإما أصالة الطهارة في ملاقي أليف، لأن النجس الحقيقي إن كان في أليف فهذا الملاقي هم أيضا نجس، وإن كان النجس الحقيقي في باء فأصالة الإباحة غير صحيحة في باء. إذن إما أصالة الإباحة باطلة، وإما أصالة الطهارة في الملاقي لأليف، فهذان الأصلان يتعارضان ويتساقطان، أصالة الإباحة التي بقت بعد سقوط أصالة الطهارة، أصالة الإباحة في باء باطلة، وإما أصالة الطهارة في ملاقي أليف. فالملاقي لأليف بهذا التعارض بين أصالة الطهارة في الملاقي، أصالة الطهارة في الملاقي لأليف، أصالة الطهارة في الملاقي لأليف راح تبطل، فلا يبقى مؤمن لممارسة ملاقي أليف، لأن مساورة الملاقي لأليف كانت بحاجة إلى أصل مؤمن، وقد فقد الأصل المؤمن مالته، لأنه إما الأصل المؤمن في هذا الملاقي باطل، وأما أصالة الإباحة التي بقت في باء باطلة، وبالتالي في فالملاقي ما يبقى عندنا أصل مؤمن فيجب الاحتياط فيه، خلافا لما قاله الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. هذا بيان سيد حيدر، ولكن هذا بحاجة إلى توضيحات، لأن هناك تساؤلات تثار يمكن إثارتها، هناك تساؤلات يمكن إثارتها في بيان سيد حيدر. من جملة التساؤلات التي يمكن إثارتها في بيان المرحوم سيد حيدر هو أنه من قال لكم بأن إصالة الإباحة تظل حتى بعد سقوط إصالة الطهارة في باء، لقائل أن يقول بأنه إصالة الطهارة إذا سقطت في باء إصالة الإباحة هم تسقط، لأن الإباحة بل من الآثار الملازمة للطهارة، فإذا أصالة الطهارة سقطت أصالة الإباحة هم تسقط، لقائلا أن يقول هكذا. ولكن جواب هذا التساؤل هو أنه أشرنا إلى أن الإباحة مسببة عن الطهارة، الإباحة مسببة عن الطهارة، فإذا سقط السبب، سقط الشك في السبب، يبقى الشك في المسبب، شنو؟ يحيى مو يسقط وياه. وكما قالوا أنه الشك في الملاقي مسبب عن الشك في الإناء الأول، فإذا سقطت إصالة الطهارة في الإناء الأول يبقى بل إصالة الطهارة في المسبب. ألم نقل هكذا من بداية البحث إلى يومنا هذا، أنه إذا سقطت إصالة الطهارة في إناء الأول يبقى أصالة الطهارة في الملاقي لأليف، لأن الشك بينهما شك سببي ومسببي، إذا سقط في السبب يحيى المسبب، المسبب بل بعد ما يسقط أصالة الطهارة مالتي. فهنا راح يصير من هالقبيل، هنا راح يصير من هالقبيل، وهو أنه الشك في طهارة باء سبب الشك في إباحته، لأن الإباحة مسبب عن الطهارة، فالشك في الطهارة شك سببي، والشك في الإباحة شك مسببي، فهما طوليان. الشك في الإباحة في طول الشك في الطهارة، فإذا جرت البراءة جرت أصالة الطهارة في الشك في الطهارة، هذا الشك السببي، فالشك المسببي ما يسقط، يعني راح يجري إصالة الإباحة. هذا جواب التساؤل الأول. التساؤل الثاني أنه كما أن أصالة الطهارة في أليف وإصالة الطهارة في باء تعارضا وتساقطا، كذلك أصالة الإباحة في أليف وإصالة الإباحة في باء يتعارضان ويتساقطان، بعد ما تبقى أصالة الإباحة في باء كما أن أصالتي الطهارة تتعارضان وتتساقطان، أصالتي الإباحة أيضا تتعارضان وتتساقطان. الجواب أنه أصالة الإباحة في باء طرف لعلمين إجماليين، أحدهما يسقط والآخر ما يسقط. أصالة الإباحة في باء من ناحية طرف لإصالة الطهارة، عفوا لإصالة الإباحة في أليف، من هالزاوية خل يتساقط مع أصالة مع أصالة الإباحة في أليف، ولكن إصالة الإباحة في نفس الوقت الذي هو طرف لإصالة الإباحة في أليف، في نفس الوقت إصالة الإباحة في باء صار طرفا للعلم الإجمالي بأنه إما هذه الإصالة باطلة وإما إصالة الطهارة في الملاقي باطلة، بسبب العلم الإجمالي بأنه إذا كانت النجاسة في الواقعية في باء فأصالة الإباحة باطلة، وإذا كانت الإباحة الواقعية في أليف فهذا الملاقي نجس لا يصح فيه بل أصالة الإباحة ولا أصالة الطهارة عفوا. إذن فبالعلم الإجمالي الثاني نقول بأن أصالة الإباحة يقع، أصالة الإباحة التي أحيت في باء، أصالة الإباحة التي أحيت في باء تبقى طرفا للتعارض مع أصالة الطهارة في الثوب في الملاقي. إذن هذا العلم الإجمالي شو تسوي له؟ يعني أنه بعد ما راح يكون هذا الملاقي مؤمنا عنه، هذا الملاقي يجب الاجتناب عنه بسبب وجود هذا الأصل الطولي في طرف باء. فهذا الأصل الطولي في طرف باء ألم نقل سابقا تساؤل ثالث نقدر نسمي هذا بأنه أصالة الإباحة ليس من نوع أصالة الطهارة، فكيف يتعارضان؟ خل تجري هم أصالة الإباحة في باء وهم يجري أصالة الطهارة في الملاقي، لأنهما ليس من نوع واحد بل من نوعين. الجواب أنه سبق وأن قلنا ووضحنا بأنه إن كان هناك بل أصل طولي، أي أصل طوليا؟ أصل طولي لباء، بحيث عندما تسقط أصالة الطهارة في باء تصل النوبة إلى ذاك الأصل الطولي، وكان هناك وأما أصالة الطهارة في السوف الملاقي فهو أصل طولي لأليف، يعني هم أن أليف له أصل طولي وهم الباء له أصل طولي، طبيعي يقع التعارض بين هذين الأصلين الطوليين، لأنه هذا ما الفرق بينه وبين ما إذا كان من سنخ واحد؟ إذا كان لدي ثوبان، ثوب لاقى أليف وثوب لاقى باء، صار عندنا علم إجمالي، إما هذا الثوب صاير نجس وإما ذاك الثوب صاير نجس، ولا فرق بين أن يكون هذان الأصلان الطوليان من سنخ واحد أو ليس من سنخ واحد، لأن منشأ الإشكال في ذلك هو العلم الإجمالي الثاني، بأنه إما هذا الأصل الطولي في باء باطل وإما الأصل الطولي في أليف باطل، سواء كان من سنخ واحد أو لم يكن من سنخ واحد. المشكلة تكمن في أنه يصير عندنا علم إجمالي بأنه إما الأصل الطولي في باء باطل وإما الأصل الطولي في أليف باطل. هذا العلم الإجمالي هو الذي يسبب افتقادنا للأصل المؤمن في هذا الملاقي، ففي هذا الملاقي نفتقد الأصل المؤمن، وبالتالي لا بد من الاحتياط في هذا الملاقي لأليف، خلافا لما قاله الشيخ الأنصاري من عدم وجوب الاجتناب من أليف. التساؤل المأري ثالث رابع، أنه ألم يكن الشيخ الأنصاري قد استفاد من الرتبية، من اختلاف الرتبة؟ فهنا يوجد اختلاف رتبة، كما يوجد اختلاف رتبة بين الأصل الجاري في أليف والأصل الجاري في باء، عفوا في الملاقي، كما يوجد اختلاف رتبة بين الأصل الجاري في أليف والأصل الجاري في الملاقي، كذلك يوجد اختلاف رتبة بين أصالة الطهارة وأصالة الإباحة، أو قل بين أصالة الإباحة في ضاء وأصالة الطهارة في الملاقي، اختلاف رتبة. الجواب أنه هنا وقع التقابل بين حكم الملاقي وبين باء، حكم الباء حكم باء، مو تقابل بين حكم الملاقي وحكم أليف الذي بينهما تقدم وتأخر رتبي، وإنما وقع التقابل بين حكم الملاقي وحكم باء، في باء بعد سقوط إصالة الطهارة جرت إصالة الإباحة، وهذه إصالة الإباحة في رتبة حكم الملاقي، لأن هذه الإصالة الطهارة أصل طولي لباء، وطهارة الثوب أصل طولي لأليف، وهما يصبحان في عرض واحد. أصالة الإباحة أصل طولي لإصالة الطهارة الجارية في باء، وأصالة الطهارة في الملاقي أصل طولي لأصالة الطهارة الجارية في أليف، فهذان في رتبة واحدة ليس طوليين. فإذا ماكو شبهة الطولية، هم شبهة الطولية ترتفع، وبالتالي أنه كلام المرحوم سيد حيدر يتم، وأستاذنا الشهيد يصححه بناء على الرأي المشهور، بناء على الآراء المشهورة، فيقول بأنه هذا الكلام متين، ولكن هناك بعض الأصحاب حاولوا أن الرد على بيان المرحوم سيد حيدر. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.